بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السؤال الذي طرحناه أخيرا هو أنه إذا سقطت الأوراق النقدية، عليكم السلام ورحمة الله، إذا سقطت الأوراق النقدية من الاعتبار ووجدت أوراق نقدية أخرى في خلال المدة التي كان الرجل مديونا أو ضامنا لمبلغ معين من النقود، خلال هذه المدة قبل أن يؤدي ديناه الأوراق تبدلت، الأوراق السابقة سقطت وتبدلت بأوراق جديدة، فهذا السقوط وهذا التبدل هل يؤثر على النتائج التي انتهينا إليها أو لا يؤثر؟ قلنا أنه نتكلم في ذلك تارة على طبق القواعد العامة، وتارة في ضوء روايات وردت بشأن سقوط السكة في النقدين، في الدينار والدرهم، وأن المدين هل يؤدي على طبق السكة القديمة أو على طبق السكة الجديدة إذا تبدلت السكة، سكة الذهب والفضة، ولنرى بأنه ماذا نستفيد من تلك الروايات، وهل يمكن سراية الحكم المستفاد من تلك الروايات إلى النقود الورقية في زماننا هذا أو لا يمكن التعدي إلى الأوراق النقدية في زماننا. تكلمنا حول القواعد العامة وذكرنا كلاما من السيد الحائري، وكان الكلام غير واضح ولكن نحن ناقشناه وفق بعض الاحتمالات الواردة في مراده، وقلنا بأنه قيمنا هذا الكلام تارة وفقا للنتائج التي هو توصل إليها في هذه المسألة، وتارة أخرى وفقا النتائج التي نحن توصلنا إليها. فيبدو أنه وفقا للقواعد العامة بناء على رأينا ونتائج التي نحن اتخذناها، أن تبدل الناقد ما رح يؤثر، ما رح يغير النتائج، لما قلنا من أنه نحن أساسا نؤمن بأن القيمة الشرائية من الصفات المثلية، فإذا اعتبرنا النقد الجديد مثلا للنقد القديم فلا بد وأن يؤخذ القيمة الشرائية بعين الاعتبار، وهذا يعني أن التضخم لا بد وأن يؤخذ بعين الاعتبار، وإذا اعتبرناه ليس مثلا فيتحول إلى القيمة، والقيمة هي القيمة الشرائية، لأن قيمة استعمالية مستقلة لا توجد في الأوراق النقدية، فهم يتحول إلى القيمة الشرائية، فإذا لابد من مراعاة القيمة الشرائية القديمة. غاية الأمر قد يجري الخلاف في أنه هل القيمة الشرائية، هل إذا تحولنا إلى القيمة فهل يؤخذ القيمة، تؤخذ القيمة الشرائية ليوم الضمان أو ليوم العجز عن المثل أو ليوم الأداء، وهذا بحسب ما يختاره الفقيه في تلك المسألة. الآن نتحول إلى ما قد يستفاد من الروايات في هذه المسألة. هناك باب في الوسائل في كتاب الصرف، الباب 20 من أبواب الصرف، عنوان الباب: باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس. فهذا شنو حكمه؟ صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه على خلاف دأبه في وضع العناوين للأبواب لم يدرج مختاره في العنوان، عادة يدرج صاحب الوسائل يدرج مختاره في نص العنوان، عنوان الذي يضع لكل باب من الأبواب، ولكن هنا لم يضع حكما معينا، لم يضع مختاره، إجمالا قال: باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس. يبدو حتى لا تنفق يعني سقط عن الرواج، سقطت عن الرواج تلك الدراهم، بعد أصبحت غير دارجة في السوق. فما هو حكمه؟ ما منطي رأي في هذا العنوان؟ لعل السبب أن روايات هذا الباب متضاربة نوعا ما. المهم حسب الترقيم الموجود في الوسائل أربعة أرقام، أربعة روايات، ولكن المهم منها الروايتان الأولى والثانية، ويوجد نوع من التضارب في مدلول هاتين الروايتين رغم صحتهما سندا معا. الرواية الأولى والثانية كلتاهما صحيحتان سندا. الرواية الأولى ظاهرها أنه بل يأخذ عند الأداء، إلى حق أن يأخذ بالدراهم الجديدة، هو داينه بالدراهم القديمة، خلال هاي المدة الدراهم ذيك السكة سقطت، الدراهم تلك الدراهم السابقة سقطت وتولدت دراهم أخرى جديدة، فإلى حق عند الأداء أن يطالبه بالدراهم الجديدة. هذا ما قد يستفاد من الرواية الأولى. وما قد يستفاد من الرواية الثانية بعكس هذا، أنه لا يحق له أن يطالبه بالدراهم الجديدة بل بنفس الدراهم القديمة. قد يكون ظاهرها هذا المعنى، فلا بد من نجد يوجد وجه جمع بين هذه الروايات أو لا. خل نقرأ هذه الروايات وندقق فيها سندان ودلالة. الرواية الأولى: محمد بن يعقوب الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس، والظاهر أن يونس هو يونس بن عبد الرحمن وهو ثقة جليل القاد، فالسند تام ماكو علي غبار. قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام إن لي على رجل 3000 درهم، 3000 اسم، إن لي على رجل 3000 درهم، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام، أيام اللي أنا داينت هذه الدراهم كانت متداولة، لعل المراد بتنفق هو يعني التداول، يعني أنه كان رائجا، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام وليست تنفق اليوم. اليوم تلك الدراهم أصبحت غير رائجة، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس. الآن من اريد اطالبه اخذ حقي شطالبه، ما هو حقي علي؟ هل يحق لي ان اخذ منه بالدراهم الجديده او بنفس الدراهم القديمه التي داينته اياها؟ فقال فكتب الي الامام الرضا عليه الصلاه والسلام، كتب في الجواب: لك ان تاخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس. انت عندما اعطيته دراهم رائجه، الان هم تاخذ من عنده دراهم رائجه، فتلك الدراهم سقطت عن الرواج، الان اكو دراهم جديده رائجه، تاخذ من هاي الدراهم الجديده الرائجه. هذه الروايه الاولى. الروايه الثانيه التي قد يستفاد منها بعكس هذا المدلول: باسناده. هذا ما يعطف على محمد بن يعقوب، لان محمد بن يعقوب الكليني ما عنده مشيخه، باسناده ما له معنى. هذا يرجع الى ذيل الرواية الأولى: أكو محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى مثله. فالرواية الأولى نقله صاحب الوسائل بعد أن نقلها، الرواية الأولى بعد أن نقلها صاحب الوسائل من الكليني في ذيل الرواية، نقلها أيضا من التهذيب من شيخ الطوسي، فقال: محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى مثله. هذا الكلام جاء في ذيل الرواية الأولى. فبعد ذلك في الرواية الثانية يقول: وبإسناده، يعني محمد بن الحسن بإسناده. هذا يرجع إلى الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار. محمد بن الحسن الصفار ثقة عظيم القدر. عن محمد بن عيسى، هذا هم أيضا محمد بن عيسى يبدو أبو أحمد بن محمد بن عيسى المعروف، وهو ثقة أيضا. عن يونس، الظاهر أن يونس نفس ذاك يونس الذي كان هو الراوي المباشر مالت الرواية السابقة. فالراوي المباشر في تلك الروايتين رجل واحد، وهو الظاهر أنه يونس بن عبد الرحمن. هم أيضا طريق الشيخ الطوسي صحيح، هم راجعته طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن الصفار تامون، فالسند أيضا تام. لكن يبدو أن الرواية، رغم أن السؤال مشابه، قصة مقاربة لتلك القصة، والراوي نفس الراوي، الراوي المباشر هو في كلتا الروايتين يونس بن عبد الرحمن، ولكن يبدو أن هذه الرواية غير تلك الرواية. هم يونس ذاك، هم يونس هناك، هم يونس هنا، هم يونس، لكن جاء تعبير ابن عبد الرحمن في ذيل الرواية الثانية، يقول: ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه. في نقل الصدوق مصرح به يونس بن عبد الرحمن، في نقل الصدوق للرواية الثانية. يعني هو يعني صاحب الوسائل يعتقد بأن إذا كان هناك تغيير، تغيير ما يأثر في المعنى، وهذا يسمي مثله، أو وبالأخص إذا نحوه بها إشعار أكثر بنوع اختلاف يسير، إذا مثله هذا لعله مطابق، ولكن إذا نحوه هذا فيه إشعار إلى نوع من التغيير. ولكن بما أنه يعتقد بأن هذا الاختلاف اليسير ما يأثر في المعنى، فيخليه على اطلاقه. بلي
سيدنا احنا في المشكله الواحد يرجع لنفس روايه الصدوق يشوف متنها مطابق لما مطابق.
اي بس سند الصدوق ب سهل بن زياد كان في سند هذا شيخ الطوسي في الروايه الاولى، اما في الروايه الثانيه يقول رواه الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه. فروايه الصدوق باسناده اسناده في المشيخ راسا ينتهي ب يونس بن عبد الرحمن، ينتهي بالراوي المباشر. على كل حال هسه هذا السند تام، هو هذا السند الذي سند الشيخ الطوسي تام، بعد ماكو حاجه الى سند الصدوق. باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس قال كتبت الى ابي الحسن الرضا عليه السلام، هناك هم كتبت الى ابي الحسن الرضا عليه السلام انه كان لي على رجل 10 دراهم، هناك كان لي على رجل 3000 درهم، مما يدل على انه هاي قصه اخرى غير شيء ذيك القصه. وجواب الامام يختلف. كتبت الى بلي هناك هم لي على عليه هناك هم ان لي على رجل 3000 درهم، هنا هم لي عليه ولكن 10 دراهم، انه كان لي على رجل 10 دراهم وان السلطان اسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم اعلى او جاءت بدراهم اعلى، كانه نسختين، نسخه جاءت دراهم اعلى ونسخه جاءت بدراهم اعلى، من اعلى من تلك الدراهم الاولى، ولها اليوم وضيعه. هسه ولها اليوم وضيعه مو كلش واضح، يرجع هذا الضمير المؤنث لها يعني يرجع الى الدراهم الاولى او الى الدراهم الجديده. لها اليوم وضيعه كانما نزلت قيمتها، بس نزول القيمة لربما يقصد أن الدراهم القديمة بسبب إسقاط السلطان لها نزلت قيمتها، لأنه كأنما في ذاك العهد ما كان مثل زماننا هذا، بمجرد أن السلطة تسقط الأوراق أو يخلي مثلا مجال 10 أيام تعالوا بدلوا أوراقكم ينتهي المجال، رأسا بعد تسقط الأوراق نهائيا. كأنما ذاك العهد عندما السلطة تعلن سقوط النقد وتأتي بنقد جديد بالتدريج هذه النقود السابقة تظل بالسوق تشتغل، ولكن قيمتها تهبط قيمتها تنزل إلى أن بالتدريج تخرج عن الرواج، فمو بمجرد إعلان السلطة. فلعل المراد هذا، لعل المراد أن هذه الدرائم القديمة هبطت، يقول ولها اليوم وضيعة. هسه هذا احتمال أن يكون هذا ها ترجع إلى الدراهم القديمة، احتمال ثاني أن يكون هذا الضمير يرجع إلى الدراهم الجديدة، يعني صحيح أن الدراهم الجديدة بداية ما بلي جاءت بها السلطة جاءت بها كانت أعلى من تلك الدراهم، ولكنه اليوم هم صار بها وضيعة، هم صار بها هبوط هذه الدراهم الجديدة. على كل حال هسه هذا مو كل شيء أثر على المدلول اللي احنا بصدده. بلي فأي شيء لي عليه الأولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان، ياهو اللي أنا الآن يحق لي أن أطالبه، لا بد لي أن أطالبه الآن بالدراهم السابقة التي أسقطها النظام أسقطها السلطان، أو بالدراهم الجديدة التي أجازها السلطان. فكتب لك الدراهم الأولى، هناك الدراهم الجديدة ولكن هنا يقول الدراهم الأولى، لك الدراهم الأولى. هاي الرواية الثانية شلون؟ كتبت إلى أبي الحسن الرضا باسم صريح في لا كتبت إلى أبي الحسن الرضا في الرواية الأولى أيضا كذلك كتبت إلى الرضا عليه السلام كلتا الروايتين.
الرواية الأولى ما تنظر إلى القيمة. الرواية الأولى، الرواية الثانية كثير ما تحدث عن القيمة، أنه قيمتها وضيعة
وكذا، فلذلك
الإمام قال له تأخذ كأنه أشار إلى القيمة القديمة.
خب.
تحدث عن القيمة كثير بالرواية الثانية.
أي، لكن بالرواية الأولى
ما تحدث عن القيمة، قال أسقطت.
اي بالتالي هسه شيء اثر هذا بالتالي من اي النوعين من الدراهم ياخذ في الروايه الاولى يقول من الدراهم الجديده اخذ من عنده هاي الروايه تقول من الدراهم القديمه اخذ من عنده
قال لك انت
يعني استشفي
الاولى قال لك انت
اي بينما هذا ظاهره انه ليس لك ان تاخذ من الجديد كنت تاخذ من القديم
اي الثاني مخير بين الطرف
لا مو مخيره وانما فكتب لك الدراهم الاولى هذا معنى لك الدراهم الاولى يعني الدراهم هذا في الروايه الثانيه الاولى يقول فكتب الي لك ان تاخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس
كانما الاستعمال سيدنا هنا ما ينفق كانما نفذ استعمالها ما لها قيمه بعد
يعني أن يكون وجه الجامع بأنه إذا كانت الدراهم الأولى سقطت نهائيا فيأخذ من الدراهم الجديدة وإذا كانت ما سقطت نهائيا وإن أسقطها السلطان ولكنها لا زالت دارجة فيأخذ من نفس الدراهم هذا أحد وجوه الجامع أنا مأشر ثلاث وجوه جامع أنا صراحة أعرض عليكم ثلاث وجوه هذا أحد وجوه الجامع الذي أنا مأشر عليه راح نبحثها إن شاء الله خب رقم ثلاثة يقول ثم قال كان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس فهذا من الذي قال ثم قال كان شيخنا محمد بن الحسن من المقصود بشيخنا محمد بن الحسن واضح هسه في هاي الطبعة حاط رقم ثلاثة ولكن هذن الأرقام ما كانت بالطبعة الحجرية أنا شايف الطبعة الحجرية أذكرها أيام القديم اللي بعدها هذه الطبعة هاي طبعة الحروفية صف الحروف ما كانت وإنما كانت طبعة حجرية فهذه الترقيمات ما كانت ترقيمات حديثة موضوعة من قبل المحققين فهذا المحقق عاد هذا رواية أخرى ولعلها مثلا معتبرها رواية أخرى مثلا مرسلة لأنه ما يبين كل شيء ما يبين من عنده ثم قال حسن من القال ما أدري هو يعني الشيخ الطوسي قال
حتى لو كان الطوسي لا يروى حديث
خب الشيخ الطوسي قال كان شيخنا محمد بن الحسن هذا منو الشيخ الطوسي محمد بن الحسن رضي الله عنه هذا شيخنا محمد بن الحسن محمد بن الحسن ليس شيخه المباشر شيخه غير المباشر لأن هناك ناقل عن محمد بن الحسن الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن بلي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار الشيخ الطوسي له إسناد إلى محمد بن الحسن الصفار فإذا كان المقصود هنا بمحمد بن الحسن محمد بن الحسن الصفار ليس هو الشيخ المباشر للشيخ الطوسي بل له سند إلى محمد بن الحسن الصفار وإن كان المراد بمحمد بن الحسن نفس الشيخ الطوسي إذن من القال قال كان شيخنا محمد بن الحسن واضح أنه من الذي قال ومن المقصود بمحمد بن الحسن رضي الله عنه من بعدين يروي كان محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي حديثا بأي سند هم محذوف، السند محذوف. ولربما هذا إشارة إلى نفس الرواية الأولى من هاتين الروايتين. على كل حال يقول بأنه كان شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه يروي حديثا في أن له الدراهم التي تجوز بين الناس، يعني الدراهم الجديدة التي صارت رائجة بين الناس. قال والحديثان متفقان، يعطي وجه جمع سرح نذكر ما يشابه هذا الجمع بالوجوه التي سنذكرها إن شاء الله. على كل حال هذه الرواية الثالثة. وأما الرواية الرابعة، الرواية الرابعة لو تمت سندان فمدلولها يؤيد الرواية الثانية مو الرواية الأولى. مدلول هذه الرواية الرابعة مشابه لمدلول الرواية الثانية، يعني يقول يأخذ الدراهم القديمة مو الدراهم الجديدة. يقول وعنه عن محمد بن عبد الجبار، عنه يقصد بل الشيخ الطوسي عن محمد بن الحسن الصفار، الشيخ الطوسي عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار، محمد بن عبد الجبار ثقة، عن العباس بن صفوان. منو عند الوسائل مالت أهل البيت؟ أنا أظن أن هذا فيه خطأ. هنا مكتوب في هاي طبعة أخندي، يسموها طبعة الأخندي أتصور يسموها هاي الطبعة، أكو عندي العباس بن صفوان، لقيت بالرجال عباس بن صفوان ما عدنا أصلا، شيخ سيد الخوئي ما أمعن من هذا الاسم نهائيا، العباس بن صفوان ما عدنا. المظنون أن هذا عن العباس عن صفوان، المظنون أن هذا صحيح. إذا كان منكم من يملك طبعة أهل البيت لعلهم صحيحين في طبعة أهل البيت. على كل حال أنا ظني أن هذا عن العباس عن صفوان مو عن العباس بن صفوان. الظاهر أن هذا خطأ بالصف الحروف ياهو الغلطان ما أدري. على كل حال فالظاهر أن الصحيح العباس عن صفوان. على كل حال إن كان الصحيح هو العباس عن صفوان فالعباس ينصرف في مشايخ محمد بن عبد الجبار إلى العباس بن معروف وهو ثقة، لأن هذا محمد بن عبد الجبار راجعت مشايخه، في مشايخه أحيانا يعبر العباس بالإطلاق وأحيانا يبين يا عباس، يبين يقول عباس بن معروف، فظاهر أن مراده بالعباس المطلق أيضا هو العباس بن معروف، وهو ثقة، عباس بن معروف ثقة. وصفوان هم ينصرف إلى صفوان المعروف، صفوان بن يحيى الذي هو أحد الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة، أما شايخ الرجال الثلاثة. إذن إذا كان الصحيح عن فالسند يتم، لأنه الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن عبد الجبار وإسناده عن محمد بن الجبار تام، محمد بن الجبار هو هم ثقة، العباس ابن معروف ثقة، صفوان هم في غاية الوثاقة. قال سأله معاوية ابن سعيد، اللهم إلا إذا واحد يناقش في معاوية ابن سعيد. هسه معاوية ابن سعيد أنا ما أدري راجعته نسيت أو ما راجعته، هل أن هذا صفوان ينقل عن معاوية ابن سعيد أو كان جالسا إلى جنب معاوية ابن سعيد وهو سمع جواب الإمام؟ إحنا في زماننا هذا التسامح وارد جدا، مثلا أنا أنقل عن أستاذ الشهيد صرف القصة في السالفة، مثلا أقول بأن فلان سأله فأجاب، فأقصد شنو أقصد؟ أنا سألت، أنا سمعت من فلان، مو أنه أنا كنت قاعد وأنا سمعت مباشرة من الإمام. سأله فلان وأجابه بكذا، لأنني جازم بأنه صادق، بأن هذا فلان صادق، ولهذا أنقل هكذا، أقول بأنه فلان سأل أستاذنا وأستاذنا هكذا أجاب، اعتمادا على نقل هذا الشخص. بينما عادة في الروايات أمثال هذا المورد يحملونه على أنه لا، هذا مو سامع من هذا، وإنما كان حاضرا وسمع من الإمام، وإلا كان عليه أن يقول سمعت فلانا أنه ينقل من الإمام. أمثال هذا يعتبروا أنه هو هذا هنا منه صفوان، صفوان قايل سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل، سأله معاوية بن سعيد، هذا الرواية هم الظاهر مضمرة، قال سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم عن رجل. على كل حال هسه غالبا الروايات المضمرة مقبولة، إلا إذا كان الراوي المباشر شخصا مثلا يحتمل بشأنه أن ينقل من غير الإمام، ولكن إذا كان الراوي المباشر هو صفوان فقط، عن صفوان يقصد بالضمير يقصد الإمام المقصود. إذا كان الراوي المباشر معاوية بن سعيد، هسه ما أعرف، بحاجة إلى مراجعة معاوية بن سعيد، عن رجل استقرض دراهم عن رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شيء، لصاحب الدراهم الدراهم الأولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس، أي منهما له، أي منهما يحق له أن يأخذ؟ فقال لصاحب الدراهم الدراهم الأولى. هذه يناسب الرواية الثانية من الروايتين الأوليتين، ولكن قلت الغبش الموجود في سند هذه الرواية، أولا مسألة أنه كاتب العباس ابن صفوان، وهي اسم ما عدنا أصلا في الرجال يبدو، فيكون المظنون أن الصحيح هو العباس عن صفوان، هذا من ناحية. من ناحية أخرى معاوية بن سعيد هم بحاجة إلى مراجعة، لاحتمال أن يكون الراوي المباشر هو معاوية بن سعيد مو صفوان. إذن فأهم شيء الرواية الأولى والثانية، بما نجمع بين هاتين الروايتين وجه الجامع؟ ثلاث وجوه يمكن الإشارة إليها للجامع بين هذه الروايات. الوجه الأول أن المراد بالرواية الأولى ما إذا كان قد داينه الدراهم بوصفها نقودا رائجة، فيأخذ منه النقد الرائج الجديد. والمراد بالرواية الثانية ما إذا كان قد داينه الدراهم بوصفها كمية من الفضة، لأن الدراهم والدنانير في ذاك العهد هم كانت لها قيمة شرائية وهم كانت لها قيمة استعمالية، مو مثل نقودنا الآن، مو مثل الأوراق النقدية الآن. الأوراق النقدية هي نقود فقط، مو ما بيها قيمة ذاتية، بينما الذهب والفضة كانت لها قيمة ذاتية. فتارة واحد يداين الدراهم بوصفها نقود، يعني بوصفها ذات قيمة شرائية، وتارة يداين لا بوصفها نقود بل بوصفها كمية من الفضة بحسب الوزن، قيمة هذا المقدار الموزون من الفضة. فلعل مراد الرواية الأولى ما إذا وقع الدين بصفة كون الدراهم نقود ذات قيمة شرائية، فيقول بأنه خب كانت قيمتها الشرائية ملحوظة في الدين وقد سقطت قيمتها الشرائية السابقة، الآن كنت تأخذ من الدراهم الجديدة التي لها قيمة شرائية، أما الدراهم السابقة سقطت قيمتها الشرائية، فالآن أنت من حقك أن تأخذ من الدراهم الجديدة التي صار لها قيمة شرائية. هذا الرواية الأولى. والمراد بالرواية الثانية ما إذا كان قد داينه الدراهم بوصفها فضة، فالإمام يقول خب أنت نفس الدراهم السابقة كنت أخذ من عنده، لأن الفضة بحث الفضة، الفضة خب ما سقطت عن كونها فضة. هذا وجه للجامع بين الروايتين، هذا احتمالا أن يكون المراد هكذا، هذا وجه جمع. وجه الجمع الثاني، ما أدري الوقت يساعد نستمر نأخذ لو نأجل باقي الوجوه إلى الدرس القادم، بلي إذن نخلي باقي البحث إلى الغد إن شاء الله للدرس القادم. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.